بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 87 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. نأخذ اليوم ما تبقى من المنادى ونشرع في المفعول المطلق بمشيئة الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. أحكام الندبة، هذا هو الحكم الثاني والأخير من أحكام المنادى، وهو المندوب، يعني المتفجع عليه أو المتوجع منه. قال: والنادب وزيدا، هذا معطوف على ما قبله عندما في المتن. لو أننا عدنا إلى ما قبله في موضوع الاستغاثة، قال في ذلك: ويقول المستغيث يا لله للمسلمين. وكذلك أيضا ويقول النادب، يعني الذي يندب شخصا ويتفجع عليه، وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا. فهذا المندوب هو نوع من أنواع المنادى، والحقيقة هو ليس بمنادى، لأنه دائما في النداء يعني أنت تطلب حضور شخص، وهنا أنت لا تطلب حضوره، وإنما تظهر الانزعاج والتأسف لفقده مثلا، والتألم للبعد عنه، وهكذا. هذه الألف التي تلحق آخر المندوب تجعل منه مبنيا على الفتح، فلذلك مثل وزيدا اللي هو المنادى المفرد يكون مبنيا على ضم مقدر، وهكذا. هذا الذي أنت تتأسف لفراقه، وقلنا أو المتوجع منه، مثلا يؤلمك رأسك، تؤلمك عينك، ورأسا وعينا، وهكذا. ولك، يعني ويجوز لك إلحاق الهاء، هذه هاء السكت، وقفا، يعني في الوقف، فتقول مثلا ورأساه وزيداه. فهنا عندنا وهي حرف النداء، وزيد هو المنادى، والألف هذه هي ألف الندبة، والهاء هي هاء السكت. قالوا يجوز لحوق الهاء أيضا في الوصل في الضرورة الشرعية. تعريف المندوب وقسماه. قال: المندوب وهو المنادى المتفجع عليه، يقصد المنادى يعني من أقسام المنادى. قسماه: المتفجع عليه أو المتوجع منه، مثل ما قلنا شيء يؤلمك. فالأول المتفجع عليه كقول الشاعر يرثي سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمرا. فهنا هذه تفيد الندبة، وعمر هنا منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره هذه الفتح أو هذا الفتح الذي اجتلب مناسبة للألف. عذرا، قبل قليل قلت لكم أنه إذا دخلت الألف يكون مبنيا على الفتح، لا، هذه الفتحة هنا هي فقط للمناسبة، لمناسبة الألف، وليست حركة بنائية. فلذلك عندما نعرب هنا يا عمر، يا حرف نداء يفيد الندبة، وعمر منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة التي هي ماذا؟ التي هي الفتحة، فليس مبنيا على الفتح كما قلت قبل قليل. والثاني الآن إلى المتوجع، هذا القسم الثاني، كقول المتنبي: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. هنا المتنبي يشكو حاله ويشكو شوقه وحبه، ويقول: وحر قلباه، يعني كم قلبي هو حار من شدة الشوق. وهنا حر مضاف وقلب قلب مضاف إليه، لذلك هذا مثل يا عبد الله، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أداة الندبة، الأدوات المستعملة في الندبة عندنا أداتان: و ويا. قال: ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان و، وهذا وهو مختص بالندبة ولا يأتي لغيرها، وهي الغالبة عليه والمختصة به، ويا وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحضي يعني الخالص يعني غير المندوب عليه. حكم المندوب من الجانب الإعرابي، قال: وحكمه حكم المنادى، فتقول: وزيد بالضم، ووا عبد الله. لاحظوا هنا لأنه لم تأتي الألف بعده، فلذلك الضمة ظهرت أو الضم ظهر. لو أتت الألف بعده قيل وزيد، كان الضم مقدر. وعبد الله بالنصب، ولك أن تلحق آخره ألفا، فتقول: وزيد وعمرا. ولك إلحاق الهاء في الوقف، فتقول: وزيداه وعمراه. فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة يعني الشعرية، فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي. بيت المتنبي قال: وحر قلباه، فأتى بالهاء. ويجوز حينئذ أيضا ضمها، يعني إذا أتينا بالهاء في الوصل يجوز أن تضم تشبيها بهاء الضمير، وهذا على خلاف عند النحاة هل يجوز الضم أو والكسر أو لا يجوز. فتقول مثلا: وزيداه، وهكذا. وكسرها على أصل التقاء الساكنين، إنه الألف ساكن والهاء بعدها أيضا ساكنة، فتقول: وزيداه، أقبل علينا مثلا وزيداه، رحمك الله، وهكذا. وقولي والنادب معناه ويقول النادب، يعني في المتن في بداية الكلام قال والنادب، عندما رجعنا وجدناه معطوف على مدخول يقول، يعني يقول النادب، كما أنه هناك يقول المستغيث، فهو معطوف على ما قبله كما مر معنا. هنا إخوتي الكرام نكون قد انتهينا من المنادى، بل انتهينا من المفعول به كله. لاحظوا أنه الموضوع الأساسي كان عندنا هو المفعول به، والمنادى ذكر على أنه نوع من أنواع المفعول به، لكن حصل هناك توسع في المنادى أكثر من المفعول به نفسه. ولم يتكلم المؤلف هنا رحمه الله تعالى عن أنواع المفعول به وعن تقسيماته وما شاكل ذلك من الأمور الأخرى، لكنه ذكر المنادى وتوسع فيه. الآن نأتي إلى نوع آخر من أنواع المفاعيل الذي هو المفعول المطلق. قال: باب المفعول المطلق. هذا المفعول المطلق لماذا سمي مطلق؟ لأن باقي المفاعيل عندما تذكر تذكر مقيدة، فيقال المفعول به، المفعول له، المفعول معه. أما هذا مطلق عن هذه الأشياء، لا به ولا له ولا معه ولا أي شيء من هذا القبيل، فلذلك سمي المطلق. قال رحمه الله تعالى: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه. إذن مصدر، وهذا هو الغالب فيه، وقد ينوب عن المصدر كما سيأتي. الفضلة يعني الزائد في الكلام الذي يجوز أن يحذف، الذي ليس مسندا ولا مسندا إليه، هو هذا أفضل تعريف للفضلة، يعني لا هو مسند ولا مسند إليه. المسلط عليه عامل، هناك عامل تسلط عليه على معنى الحدوث وليس على معنى أنه وقع عليه، لأن أحيانا المصدر قد يأتي مفعول به، قد يأتي المصدر مفعولا به لأنه في المعنى تسلط عليه بمعنى وقع عليه. من لفظه مثل ضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا. إذا ضربت ضربا، ضربا هنا من نفس لفظ ضرب، ضربت معناه قعدت جلوسا، الجلوس هو نفس معنى قعد. وهل الجلوس بمعنى قعد أو يختلف الجلوس عن القعود؟ في هذا كلام للعلماء، منهم من قال بترادفهما، ومنهم من قال القعود عندما يكون من علو، يعني أنت الآن مثلا واقف، عندما تأتي إلى الأرض تقعد ولا نقول تجلس. والجلوس إذا كان من نوم أو من سجود أو ما شاكل ذلك. لذلك لاحظوا عندنا مثلا يقال فلان مقعد لأنه لا يستطيع القيام والنهوض. وعندنا في الجلوس مثلا يقال الجلوس بين السجدتين ولا يقال القعود بين السجدتين، لأنه الجلوس يعني هو كان ساجد ثم بعد ذلك جلس. وكذلك أيضا جلسة الاستراحة لا يقال قعدة الاستراحة لأنها تكون من سجود. ومنهم من قال بترادفهما، وقد أفاد وأجاد المحقق الآلوسي رحمه الله تعالى في حاشيته القيمة على القطر، وذكر أنه القعود والجلوس يعني في الأصل هي مختلفة في المعنى، لكنه تعارف على أن يكون القعود والجلوس بمعنى واحد هكذا يعني في العرف، وله في ذلك كلام لطيف. قال: وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا. هذا عندما قلنا المصدر هذا في الغالب، أما قد ينوب عن المصدر غيره ضربته صوتا، هنا الذي ناب هو الآلة، وأصله ضربته ضربا بالصوت، فاجلدوهم 80 جلدة. هنا 80 العدد هو الذي ناب عن المصدر، وأصل الكلام فاجلدوهم جلدا 80 جلدة. فلا تميل كل الميل، يعني لا تميل ميلا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هنا بعض، لو تقول علينا تقولا بعض الأقاويل، وكلا، ها قال وليس منه وكلا منها رغدا. هذا ليس منه، يقصد بذلك ما كان صفة لموصوف محذوف، وكلا منها أكلا رغدا، فيقول هذا ليس من المفعول المطلق اللي هو ماذا؟ اللي هو رغدا. لماذا ليس منه؟ يعني طبعا رغدا هنا كما سيأتي يكون حال، لماذا لا يكون مفعولا مطلقا؟ هذا ما سنأتي إليه في الشرح. لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. تعريف المفعول المطلق وأمثلته. قال: وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. فالأول اللي هو العامل من لفظه، كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي، لفظ الجلالة فاعل، موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، تكليما مفعول مطلق لكلم. قال: والثاني نحو قولك قعدت جلوسا، مر الحديث فيه، وتأليت حلفة. تأليت يعني أقسمت، حلفة يعني يمينا، والقسم واليمين بمعنى واحد. الآن سيأتي بمثال لتأليت حلفة بشاهد شعري. قال الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. تألى ابن أوس حلفة ليردني، هذا يجوز أن يقرأ بكسر اللام مع فتح الدال، ليردني، ويجوز أن يقرأ كما هو هنا لا يردني. على الأول إذا قلنا ليردني، اللام لام التعليل، ويرد فعل مضارع منصوب بأن مضمر قبله جوازا. وإذا قلنا تألى ابن أوس حلفة ليردني، فهذه اللام هي لام القسم. طيب، تألى ابن أوس، معنى تألى يعني حلف، ولا يأتلي يعني لا يحلف. حلفة، لاحظوا، تألى حلفة كأنه أقسم قسما، فهذه حلفة هنا مفعول مطلق لتألى منصوب علامة نصبه الفتحة. هذا هو الشاهد في هذا البيت. قال: وذلك لأن الألية هي الحلف أو الحلف، كلاهما يقرأ. هذه تقرأ الألية، الألية اللي هي عندما قال آلا في البيت، عندما قال تألى تألى، فيقول الألية اللي هي من تألى هي معناها الحلف. هذه الألية، هذا هو مفردها، تقرأ هكذا إذن ألية. نعم. قال: والقعود هو الجلوس. وهنا عندنا القعود والجلوس كما هو ملاحظ مصدر، قعود قعد قعودا، جلوس جلس جلوسا. كذلك أيضا قعود والجلوس، نفس هذا اللفظ، هو جمع لقاعد وجالس، قاعد قعود، جالس جلوس، فيستعمل بكليهما. قال: واحترست بذكر الفضلة، يعني في التعريف، عن نحو قولك: كلامك كلام حسن. فهنا كلامك كلام حسن، هذا كلام هو خبر لكلامه، ولذلك هو عمدة وليس بفضلة، فلا يكون مفعولا مطلقا. وقول العربي، يعني كقول العربي، جد جده، ويجوز أن يقال أيضا جد جده، يعني اجتهد اجتهادا مبالغا فيه. جد يعني اجتهد، والاجتهاد في الحقيقة هو لصاحب الاجتهاد وليس لاجتهاده، فهذا الإسناد يسمى إسنادا مجازيا. والإسناد المجازي بأنواعه يأتينا إن شاء الله تعالى في البلاغة. إذن جد جده، هنا جد وإن كان مصدرا ولكنه هنا فاعل، فهو ليس بفضله. قال: فكلام، نعم، واحترست بذكر الفضل عن نحو قولك وقول العربي، فكلام الثاني وجده مصدران. فكلام الثاني، يعني هنا كلامك كلام الثاني، يعني يقصد بذلك هذا كلام حسن، لأنه هنا في هذه الجملة كلام تكرر مرتين، كلامك كلام، يقول: فكلام المذكور في هذه الجملة الثاني وليس الأول. أما الأول هذا كلامك، فكلام هنا مبتدأ، أما كلام هذا الثاني هو خبر. فكلام الثاني وجده، يعني في الجملة الثانية، مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، وهو الفعل في المثال الأول والمبتدأ في المثال الثاني. قال: سلط عليهما عامل من لفظهما. نعم، كيف يكون عامل من لفظهما؟ لأنه كلام هنا وجد هنا كلاهما مسند إليه. كلام هنا خبر، والخبر معمول للمبتدأ، فإذا المبتدأ سلط عليه. وجد هنا فاعل، والفاعل معمول للفعل، إذا الفعل سلط عليه، لذلك قال مصدران. نعم، مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، وهو الفعل في المثال الثاني اللي هو جد، والمبتدأ في المثال الأول اللي هو كلامه. قال هذا طبعا يعني كون أن المبتدأ هو الذي سلط عليه، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه هناك خلاف بين النحاة كما مر، العامل في الخبر هل هو المبتدأ أو هو الابتداء أو نعم إما نعم إما المبتدأ وإما الابتداء، لأن هناك ثلاثة أقوال في المبتدأ والخبر. القول الأول الابتداء رفعهما، القول الثاني الابتداء رفع المبتدأ والمبتدأ رفع الخبر، القول الثالث يقول ترافعا، يعني أحدهما رفع الآخر. فهنا عندما قال سلط عليهما عامل من لفظهما، باعتبار أن المبتدأ هو الذي تسلط على الخبر وعمل فيه، هذا بناء على القول الذي يقول بأن المبتدأ هو الذي عمل في الخبر، وهو قول سيبويه. إذن قال وليس، يعني ليس هذا كلام هنا وجده هنا، ليس من باب المفعول المطلق في شيء. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر محترز هذا القيد ولم يتكلم عن باقي التعريف. على أي حال، وما ينصب على المفعولية المطلقة من غير المصدر، ما ينصب، لا يوجد هنا واو عفوا، ما ينصب على المفعولية المطلقة من غير المصدر، قلنا الذي ينوب مناب المصدر. قال وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة، النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، كقوله تعالى فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. هنا لا يشترط إلا لفظ كل أو لفظ بعض، وإنما أي لفظ إذا دل على الشمول والعموم أو دل على الجزئية أيضا ينوب عن المفعول المطلق. والعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. وكذلك أيضا أسماء الآلات، يعني والعدد وأسماء الآلات، نحو ضربته صوتا، يعني ضربته ضربا بالصوت، أو عصا، يعني ضربته ضربا بالعصا، أو مقرعة، ضربته ضربا بالمقرعة، وهكذا. الآن نأتي إلى الفقرة الأخيرة، عندما قال في آخر كلامه في المتن وليس منه، قال صفة المصدر لا تنوب عنه، يعني صفة المصدر المحذوف، عندما يحذف المصدر وتبقى صفته، فهذه الصفة لا تنوب عنه. قال: وليس مما ينوب عن المصدر صفته. مثال ذلك: وكلا منها رغدا. هنا رغدا يعني وكلا منها أكلا رغدا. هذه هنا بهذا التقدير لا يكون رغدا هنا مفعول مطلق. لماذا؟ قال: خلافا للمعربين. للمعربين يعني الذين تصدوا لإعراب هذه الآية، أو تصدوا للإعراب بشكل عام، زعموا أن الأصل أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه فانتصبت انتصابه. لاحظوا هنا هذا التقدير هو جائز، ليس بالخطأ. وكلا منها رغدا، وكلا أكلا رغدا، لا ضير أبد، هذا التقدير جائز. ولكن هناك من العلماء من لا يرتضي هذا التقدير. لماذا؟ يقول: لأنك إذا قدرت هذا التقدير سيكون رغدا نائب عن المفعول المطلق. طيب، وما الإشكال في ذلك؟ قالوا: لا، هذا يتعين أن يكون حالا. قلنا لهم: لماذا يتعين أن يكون حالا؟ أليس المعنى يتحمل أن يكون مفعول مطلق؟ ولا ضير، نقول يجوز فيه الوجهان، أن يكون مفعول مطلق وأن يكون حال. قالوا: لا. قالوا: هذا لا يجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون مفعولا مطلقا. والسبب في ذلك: إذا أتينا إلى جملة من نظير هذا وكانت مبنية للمجهول، الآن هذا مبني للمعلوم لأن كلا فعل أمر، مبني للمجهول، المبني للمجهول المفروض يعني أنه المفعول المطلق هو الذي يكون نائب فاعل ولا يبقى منصوبا على حاله، والمجرور أو الجار والمجرور ينوب مناب نائب الفاعل. مثال ذلك هذا: سير عليه طويلا. لاحظوا هنا سير عليه طويلا نظير كلا منها رغدا. وجه الشبه بينهما: سير فعل، كلا فعل، عليه جار مجرور، منها جار مجرور. طويلة يمكن أن يكون موصوفا، يمكن أن يكون صفة لمصدر محذوف، والتقدير سير عليه سيرا طويلا. وهنا أيضا رغدا يمكن أن يكون صفة لمصدر محذوف، والتقدير كلا منها أكلا رغدا. إذن هذا نظير هذا، الفرق بينهما فقط في الآية الكريمة مبني للمعلوم، هنا مبني للمجهول. طيب، قال: فيقيمون، يعني في هذا التركيب، الجار والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل. يعني ابن هشام رحمه الله تعالى هنا يريد أن يقول أنه هذا طويلا كان حقه ماذا؟ أن يرفع. لو كان فعلا هو مفعول مطلق كان يقال سير عليه طويل. السبب: مع وجود المفعول المطلق والجار والمجرور يجب أن نختار المفعول المطلق هو الذي يكون نائب فاعل، لكن الذي حصل هنا لا، بقي هذا منصوبا، وهذا دليل على أنه ليس مفعولا مطلقا. وإذا لم يكن مفعولا مطلقا إذن لا خيار لنا سوى أن نقول بأنه حال. فإذا كان هذا حال إذن هذا أيضا رغدا يجب أن يكون حالا. لاحظوا، هذا هو الكلام الذي يريد أن يصل إليه ابن هشام رحمه الله تعالى. الآن نعيد القراءة مرة أخرى لكن نكمل حديثنا. قال: فيقيمون، انظروا إلى هذه العبارة، يقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل يقصد بذلك يعني سيرة عليه طويلة، عندما نعربه نقول سيرة فعل ماضي مبني للمجهول على حرف جر، والها ضمير متصل مبني على الكسر له محلان، المحل القريب في محل جر بحرف الجر على، والمحل البعيد هو نائب فاعل لسيرة، مثل ما مر معنا عندما يقال جلس على الكرسي. هذا التعبير لسيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى عندما قال فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، لا يقصد بذلك أن الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل، لا، وإنما هذا فقط تقريب للمسألة، توضيح لنا. إذا ولا يقولون طويل بالرفع، فدل يعني هذا الأمر دل على ماذا؟ على أنه حال يعني طويلا لا مصدر، وإذا كان حال هنا ولم يكن مصدر إذن يجب أن يكون حالا وليس مصدرا أو نائب عن المفعول المطلق في كل ما أشبهه، ومن ذلك قوله تعالى وكلا منها رغدا. قال وإلا لو فرضنا أنه طويلا نائب عن المفعول المطلق لجازت إقامته مقام الفاعل، يعني لقيل سير عليه طويل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. انتهى الكلام. نعيد الكلام مرة أخرى. قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته، يعني صفة المصدر عندما يكون المصدر محذوفا نحو وكلا منها رغدا، فهنا يجوز أن يقدر وكلا منها أكلا رغدا، ويجوز أن يكون رغدا حال، يقول لا لازم يكون هذا يتعين أن يكون حال، خلافا للمعربين زعموا أن الأصل أكلا رغدا، يعني كلا منها أكلا رغدا، أكلا هو هذا المصدر المحذوف ورغدا صفته، وأنه حذف الموصوف اللي هو أكلا ونابت صفته منابه فانتصبت انتصابه. قال ومذهب سيبويه رحمه الله أن ذلك إنما هو حال يعني رغدا من مصدر الفعل المفهوم منه، والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا. إذن أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل، في الحقيقة هو ليس حال من مصدر الفعل المفهوم منه، والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا، وإنما هو حال من الفاعل، عفوا، من المفعول به المقدر كلا منها. يعني لاحظوا هنا كيف يكون التقدير؟ فكلا منها رغدا، فالأكل يقول مصدر الفعل، كلا مصدره أكل، يعني معنى ذلك أكلكم رغدا، أكلكم رغدا، أكلكم الذي تأكلونه هو رغد، فلذلك هو يعني حال من المفعول به في كلا، والتقدير فكلا حالة كون الأكل، لاحظوا كون الأكل رغدا، فإذا هو حال من المفعول. ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلة فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. هذا الكلام الذي ذكره ابن هشام هنا رحمه الله تعالى في هذه الآية من عدم الجواز على المصدرية، الحقيقة هو في كتاب آخر ذكر جواز أن يكون مصدر أيضا نائب عن المفعول المطلق، وهذا الكلام هو ليس محل اتفاق. هنا انتهى الكلام عن المفعول المطلق، والمؤلف لم يذكر أمرا هاما ذكره النحاة في كتبهم، وهو أن المفعول المطلق ينقسم على 3 أقسام. قال: لم يذكر المؤلف أقسام المفعول المطلق، ونحن نذكرها باختصار، اللي يكون مؤكد لعامله أو يكون إما مؤكد لعامله أو يبين نوعه أو يبين عدده كما يأتي. باب المفعول له، المفعول له أو الذي يسمى المفعول لأجله أو المفعول من أجله هو موضوعنا القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.